المكتفات الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. ربما نواجه في حياتنا الكثيرة والعديدة من المشكلات والمصاعب في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا وآمالنا، فهي بمثابة حجر عثرة أمامنا للوصول إلى القمة. ولكن عندما تكون عندنا الإرادة القوية والعزيمة، فنحن نستطيع أن نحقق أحلامنا وآمالنا، وأن تكون هذه أن يكون هذا الحجر هو الذي نعتمد عليه للوصول إلى القمة. فالإرادة هي القوة والعزيمة، وهي الثبات، وهي قدح الزناد. نتابع هذا التقرير.
في رحاب العلم أبني منهجي ومناراتي هتفا.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن يظهر السؤال، كيف أبني الثقة في نفسي؟ لقد حدد العلماء شروط بناء الثقة بالنفس بمعرفة النفس والمميزات التي بداخلك وكيف تستخدمها، وأن تملك عقلا متفتحا في أكثر من أمر وأكثر من مجال، وتستعين بالأصدقاء المقربين الذين يصدقونك مرددين الكلمات التي تدفعك للنجاح، مثل أحاول، سوف، أتعلم، ولا ترددي الكلمات المثبطة، لا أقدر، لا أستطيع. إن بناء الثقة بالنفس يحتاج إلى تطوير مستمر، وذلك بالترقي والتدرج والثبات، لا تكثر على نفسك ثم تنقطع. قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، مارس دائما ولو فشلت. ولكل إنسان عيوب، وهي تحدد من الناجح، وحتى من يتخلص منها يجب أن يعرفها ليبدأ بعلاج نفسه. وللإرادة شروط، ومنها تحديد الهدف والثقة بالنفس والبعد عن الاندفاع. ولكن كيف تقوي إرادتك؟ من عوامل تقوية الإرادة ممارسة العبادات، ويجب أن يكون على رأسها ذكر الله عز وجل. وقد ثبت بالدليل الصحيح أن ذكر الله تعالى يقوي القلب ويقوي البدن. حبب إلى نفسك النظام والتقيد به، ضع لكل شيء مكان، وضع كل شيء في مكانه، استمر ولا تنقطع، احرم نفسك شيئا اعتدته، استبدل العادات السيئة بالحسنة.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مع برنامجكم منهج حياة. قدح الزناد هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة مع ضيف برنامجنا الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور عبد العزيز.
الله يحييك علي، ومسي بالخيرات أيضا جميع المشاهدين والمشاهدات مع الحلقة الجديدة حول قدح الزناد.
كما يسعدنا ويشرفنا استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا أو عبر صفحتي البرنامج على الفيسبوك وتويتر، والتي أيضا ستظهر أمامكم على الشاشة تباعا. في البداية دكتور عبد العزيز، ما سر تسمية موضوع هذه الحلقة تحت هذا العنوان؟
طبعا لا زلنا نحن في امتداد الأبعاد قبل أن ندخل في العنوان، لكن انطلق البرنامج منهج الحياة عبر بعد الإيمان ثم العلم، الآن دخلنا في بعد العمل. بعد العمل يبدأ تقريبا بالإرادة، وأطلق عليها قدح الزناد من باب بداية الاشتعال والانطلاق للعمل وللممارسة في الحياة. حينئذ يعني ناسب أن نسمي هذه الحلقة قدح الزناد، فما بقى على الإنسان الآن بعد أن آمن وتعلم وقرأ وفكر واعتبر إلا أن يقدح زناده وينطلق.
جميل. ما المقصود بالإرادة؟
طبعا الإرادة هي الإنسان يقوم على أمرين، الأمر الأول على الإرادة والأمر الثاني على العلم. جميل. إذا كان عنده علم، وعلم بالله عز وجل، وعلم بالحياة، وعلم بالأشياء، ثم معه إرادة قوية فولاذية جازمة، فغالبا بإذن الله عز وجل يحقق لم أقل كل ما يريد، معظم ما يريد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أنشأ كتابه الفريد الجميل مفتاح دار السعادة بأنه بمنشور ولاية أو ألوية، كما صحح ذلك بكر أبو زيد، ألوية أهل العلم والإرادة. فسعادة الإنسان تقوم على العلم وعلى العمل الذي مبدأه الإرادة. جميل. فالإرادة عندنا هي العزم على الفعل وقوة الدافع الداخلي للانطلاق للعمل في واقع الحياة أو للقول أو للممارسة، وجعل ذلك بدل أن يكون داخل النفس معزول إلى أن يكون خارج الجسم وخارج الحياة ظاهر.
جميل. هل هناك فرق بين العزيمة والإرادة؟
لا، كلاهما واحد. كلاهما واحد، يعني ليس هناك يعني فرق يعني كبير، وإنما العزيمة هي الإرادة، وقوة الإرادة هي العزيمة والانطلاق للعمل. جميل. كما قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله.
جميل. لكن ما أهمية الإرادة في حياة المسلم كمنهج حياة؟
قلت قبل قليل منشأ سعادة الإنسان وبناء المنهج إذا كان تنظير، يعني إذا كان مجرد معلومات ومجرد مثلا أفكار لا ينفع الإنسان، إذا كان فقط طلب العلم لأجل العلم فقط ولا ينزله للواقع، أو أنه يجمع الأفكار ويجمع الثقافة ولكن لا يؤثر في نفسه ولا يؤثر في من حوله ولا يظهر في واقع الحياة، أصبح هذا إرادته ضعيفة. ولذلك الله عز وجل ذكر صنفين من البشر وجعلهما مرضين لأشهر أمتين قبل أمة الإسلام، اللي هم اليهود والنصارى. فاليهود كان عندهم علم وكان عندهم فهم بالكتب بالكتاب اللي عندهم، ولكن عندهم نقص في العمل، يعني عندهم ضعف في الإرادة والممارسة لأمر الله عز وجل في واقع الحياة. العكس عند النصارى، النصارى عندهم حب وعمل ويترهبنون، ولكنه على جهل، ليس على علم إنما على جهل. ولذلك الله عز وجل في سورة الفاتحة التي نرددها في اليوم الليلة ربما 15 مرة أو 17 مرة، نحن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، لكن ليس صراط الضالين ولا المغضوب عليهم، الضالين هم النصارى والمغضوب عليهم الذين هم اليهود. من الأهمية أيضا أنه لا يمكن تنجح في الحياة ولا يمكن تسعد ولا يمكن أيضا تبني إيجابية أو تعالج سلبية، الغضب أو التدخين أو قطيعة الرحم أو بيودك تقرأ قرآن أو تقرأ كتابا، إلا حينما يكون عندك إرادة. جميل. وهذه الإرادة إرادة منطلقة في الواقع، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أنت فساد الأمر أن تتردده. لا بد الإنسان إذا عزم ينطلق، خاصة إذا اقتنع بنى العلم والاعتبار والتفكر أخذناه في اللقاءات الماضية. نعم.
جميل. حتى أن بعض الناس ممكن يكون عنده تخطيط وعنده أهداف، لكن اللي يعيقه اللي هو أنه يبدأ في تحقيق أو أن يبدأ في المخطط الذي وضعه، يعني ما عنده إرادة.
لا طبعا، التخطيط وتحديد الهدف هذه بداية للإرادة، لأنه من الخطأ أنك تريد
لكنه ما يبدأ،
هذا ربما كسر. سيأتينا بعد قليل. لكن إشكالية أن الإنسان، بعض الإخوة والأخوات يقول أنا أريد لكن لا أدري ماذا أريد ولا عن ماذا أريد، يعني ماذا أبحث، وهذا خطأ. نحن قلناه وسنقوله لاحقا، لابد من تحديد هدف وتخطط وتتيقن أن هذا هو الطريق، انطلق انطلق لا تتراجع، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لطلابه من ابن القيم وعدد من طلابه في دمشق، إن الإنسان خلاص إذا سلك طريق وعرف أين يتجه ليستمر ولا يلتفت يمينا أو يسارا، فيضيع وقته على الأمور البسيطة التي تأتي من يمين أو من يسار فتلهيه عن الأمور الكبيرة. نعم.
صحيح. طيب، عندما تحدث عن مواسم الطاعات فنحن نتحدث عن إرادة وإقبال قوي على الطاعات والعبادة.
نعم.
ما السر أو ما الذي يجعل الإنسان في هذه المواسم تكون عنده الإرادة قوية؟
هذا أمر يعني طبيعي، هو سؤال جميل يا أخالي. الناس في يوم الجمعة مثلا، في مواسم الحج مثل في عشرة ذي الحجة، في رمضان وغيرها من المواسم الخيرة في الإسلام، الناس يصير عندهم الأمر الشرعي يختمر في الرأس، يسمعون يعني أمر الله والآيات والخطيب يخطب والقرآن يتلى والناس يبشرون للحج، هذه الصور تتداعى عند الإنسان فطبيعي يتأثر. أنت الآن وأنت آتي إلى الاستديو، ربما أنك رأيت في طريقك مثلا إنسان فعل شيئا طيبا فتأثرت، أو فعل شيئا سيئا فحزنت، أو ربما أثار أعصابك إلى آخره. فهذا الأمر، إذن الإنسان يتأثر بما يشاهد.
صحيح.
الأمر الثاني، قضية التشجيع اللي يطلق عليها الآن الإرشاد الجمعي أو يطلق عليها المجموعة، يعني لما ترى الناس كلهم يذهبون للجمعة يقرأون القرآن، ترى الناس يصومون ويقرأون القرآن، ترى الناس ينفرون للحج أو يصومون أو يذبحون الأضاحي، سبحان الله، هذا يعطي الإنسان دعم جمعي. هذا الدعم الجمعي رائع، والإسلام دائما يحث على الجماعة، ويد الله مع
الجماعة،
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إذن هذه الأمور طيبة، يعني ولذلك دائما أي مشروع يراد منه أن ينجح لابد يتكاتف فيه جهود من حوله، الأب، الأم، الأسرة، الأبناء، البلد، القرية، المؤسسة، مثلا في المدن، في القرى، يصير في تضافر، سبحان الله، ينتجون وكل واحد يدعم الآخر. وهذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بالمهاجرين مع الأنصار في المدينة، فعل هذا الشيء، جمع الأنصار والمهاجرين صبحوا يدا واحدة، فضعف نجم النفاق إلى حد كبير، وضعف أثر اليهود عليهم، وإن كان لهم أثار في بعض الأحيان.
جميل. طيب هل هناك قصص أو بعض الأمثلة توضح ما نتحدث عنه في هذه الليلة؟
ففي من السيرة والتاريخ وفي من الواقع.
جميل.
لعلي أبدأ مثلا من السيرة مثل ابن عباس، عبد الله بن عباس، هذا الشاب الحقيقة أنموذج لشباب المسلم، الشباب المسلم والعربي بشكل عام. يعني هذا الرجل وهو صغير كان يحرص وكان عنده إرادة قوية، حتى أنه كان ينافس يذهب إلى خالته يتعلل بها لأجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يراه في الليل كيف يصلي ويقلده، حتى أنه أحيانا يأخذ الماء ما يدري وش يسوي فيه. أيضا كان عبد الله بن عباس يجلس مع كبار الصحابة ويقلدهم ويسمع كلامهم، حتى أنه أخذ أحد الشباب من الأنصار قال نذهب إلى 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 الصحابة، كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وغيرهم، لكي نسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو في النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس يعني أقل من 15 أو 17 أو 16 سنة. فقال له وهل سيلتفت الناس إليك عبد الله بن عباس؟ يعني في ما شاء الله مئات الصحابة الكبار الحافظين. فقد جلس ذلك الرجل وذهب عبد الله بن عباس، وكان يذهب إلى الصحابة، وكان أحيانا يأتي وقد أوجفوا الباب، أغلقوا الباب، فيجلس على العتبة حتى تسف الريح ويأتيها الرمل. فقال يخرج بعض الصحابة الكبار ويخرجون يقول ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم على العتبة، ألا أخبرتنا يا عبد الله؟ قال لا، الحاجة لي. فكان يأخذ العلم يأخذ العلم، حتى إنه لما مات بقى كثير من الصحابة، وبدأ عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو كذلك علي بن أبي طالب يوكلون وشادة الحجيج في مكة، أحيانا يقوم عليه عبد الله بن عباس ويسألونه، فكان معظم المؤمنين المسلمين يصدرون من عبد الله بن عباس، فكانوا يدخلون يدخل عليه أهل الشعر فيخرجون يقول ما في أحد أعلم بالشعر من
عبد الله بن عباس،
يدخل عليه أهل التفسير، يدخل عليه أهل السنة والحديث، يدخل عليه الأمثال والقصص، فيقولون ما رأينا مثل هذا الرجل. فقال هذا الرجل فعلا كان هذا أعقل مني. ولذلك لما سئل ابن عباس بما أدركت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقل، عنده إرادة. وغيره كثير. عندك قصة أيضا محمد الفاتح، قصة محمد بن الفاتح هذه قصة رائعة جدا، نقولها لشباب الأمة وشابات الأمة التي الآن ربما يعيشون مثلا على دعني أقول جماليات وكماليات، أبغى آخر ما توصل من القصات أو من الشنطات أو من الألبسة أو من السيارات. حتى ونحن آتي الاستوديو يقول أحد الزملاء يعني أنا أستغرب أن شباب الأمة عندكم الآن يأخذون السيارات بمئات ألف ريال، 300,000 ريال أو 150 ويجدفون بها بالشارع، يضرب الجدار ويقتل إنسان. أين العقول؟ محمد الفاتح في زمنه كان يأتيه أقمش الدين، هذا المربي له، وضعه عليه أبو محمد الفاتح الذي هو مراد الثاني. مراد الثاني رجل ذكي وموفق، أتى بمربي نموذج كان يجلسه مع ولده، يأخذ هذا الولد ويذهب به إلى السور المقابل للقسطنطينية، ثم يلعبه ويلاعبه ويتلو عليه الحديث ويتلو عليه القصص، ويأتون بالفرسان ويتدرب، وعمره تقريبا 6 سنوات و9 سنوات و12 سنة بهذه الأعمار. ثم كان يتلو عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية، يقول يا محمد هذه القسطنطينية يراها، قال النبي صلى الله عليه وسلم نبيك لتفتحن القسطنطينية، فلا نعم الأمير أميره ولا نعم جيشه، أتمنى أن تكون أنت يا محمد. فيقول نعم أنا سأكون. فبدأ يتحفز داخليا، بدأ يريد داخليا. هذا الأمر سبحان الله استمر سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، حتى صمم محمد الفاتح وتدرب على أنه يفتح، وكون له أجنحة وجيشا كبيرا. ثم قال قولته المشهورة بأنني بعد أن فاوض أهل القسطنطينية على الاستسلام فأبوا، قال إن لم تستسلموا سنهجم عليكم، فإما أن يكون في القسطنطينية يكون فيها عرشي أو يكون فيها قبري، إما أن أكون الرئيس والملك والخليفة وإما أن يكون فيها قبري. وفعلا فتح الله على يديه، فكان نعم الرجل هذا كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا مثلا من القصص قصة مهرة.
طيب قبل أن نأخذ هذه القصة الثالثة أستأذنك من نأخذ هذا الاتصال.
لا بس سلام.
معنا الأخ حسن من الباحة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله
يا أخي. أنا كل ما عزمت ومشيت في مشروع يعني ما توفق سبحان الله.
إيه
وعاني مشاكل، أنا حتى صار عندي حالة نفسية يعني حتى دراستي بيت وتوفى فيها يعني.
حتى ايش؟
الدراسة.
ايه
وصرت عارف من امراض نفسية ومشاكل، جاني ضغط وسكر، ما عاد يتحمل يعني مرة بالحياة.
هي متزوجة هي ولا؟
نعم
متزوجة انت؟
زوجة.
عندك يا أولاد؟
لا أنا حامل الحين في 8 أشهر.
لكن عندك ظروف أسرية يعني؟
أيوة.
طيب خير خلاص إن شاء الله.
طيب شكرا لك. طيب تتجاوب عليها ولا نأجلها؟
نأجلها
بعد أقل. طيب نأخذ القصة جلسة
قصة مهرة الراشدي. أنا أذكرها للأخت هذه حسناء. هي حسناء أظنها،
والله ما أدري،
هي امرأة.
أيه.
حسناء الله. قصة مهرة الراشدي هذه من الأخوات اللي معنا في البرامج. هذه مقعدة كانت تشكو من نوع من الانعزال والاكتئاب البسيط والهامشية في الحياة. دخلت في البرامج وبدأت بدأ يخلق عندها تفكير جديد يسمى التفكير الإيجابي، النظر إلى البياض في الحياة وعدم النظر للسواد. أيضا بدأ الإنسان وإن كان معاقا بنصفه فإن نصف الجسم يكفي، ربع الجسم يكفي، بل الرأس يكفي، فربما مجرد الشعور الخفيف يكفي. ليست المشكلة بتكامل الجوارح بقدر ما هي فاعلية الجوارح. أنت الآن لو كدست الآن عندك بالمستودع 20 سيارة وأنت ما تستخدم إلا واحدة، هل كلها مهمة؟ ما تحتاجها إلا إذا احتجتها، إذا احتجت أصبحت مهمة. هذه الأخت مرة الراجع انتقلت معنا في البرامج حتى خلقت داخلها بإذن الله عز وجل إرادة، ثم انتقلت وتحسنت في الإيجابية حتى وصلت إلى مستوى عالي، حتى وصلت في الأخير أنها تقرأ كتبا، تدخل دورات، أصبحت مدربة معتمدة، ثم في الأخير فتحت مركزا كبيرا لتأهيل المعاقين في قطر. هذا نموذج وكثير. هذه السنة زرنا واحد من الإخوة في وسيأتينا إن شاء الله في التحدي، إنسان مقعد والآن أصبح دكتور أو متخصص بالأمراض السرطانية من الدول الغربية. إذن كلنا عندنا إرادة
صحيح،
فإما مرتفع وإما متوسط وإما ضعيف يعني في الأسفل، كيف تقويه سنأخذه بعد قليل.
جميل.
المهم أنك تهتم وتحرص على أنك تنطلق مثل ما انطلق محمد الفاتح، عبد الله بن عباس، مهرة وغيرهم كثير.
جميل. الحقيقة هناك القصص الكثيرة التي تتحدث عن أن هناك أناس فعلا عندهم إرادة، ويؤكد الإنسان بداخله إرادة.
نعم.
لكن لابد أن يستغل هذه الإرادة.
نعم.
الحقيقة الأخوة قدموا هذا التقرير وعدوا هذا التقرير الذي تحدث عن إرادة شخص كان مدمن ثم تعافى من هذا الإدمان وكانت عنده إرادة للتغيير. نتابع هذا التقرير ثم نعود.
أخوكم في الله فيحان مبارك الغامدي. طبعا بديت الإدمان في البداية من العمر 10 سنين. أول ما بديت طبعا في التعاطي وشرب الدخان 14 سنة، وبعدين بديت في عالم المخدرات، وأول شيء تعاطي الكولونيا، وثاني شيء الدخول على عالم الكبتاجون، ثم عالم الحشيش، ثم عالم الشراب، ثم عاد عالم حياة الدمار. سبب التعاطي طبعا الصحبة لها دور، لا نسمى الصاحب ساحب، يا أما يسحبك للخير يا أما يسحبك للشر، فالأصحاب هم اللي يسحبون في الشر. طبعا عالم المخدرات عالم حقيقة إهانة لكل إنسان. طبعا الإدمان صار من 14 سنة 28 سنة صار عمري، فحسينا بحقيقة الحياة حياة الإهانة وحياة التعاسة والضياع والشتات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فبعد الحمد لله الله من علي بالهداية. بعد كان في يوم رمضان الساعة 8 الصباح رمضان، فطبعا بدت هدايتي. طبعا سبحان الله جاء إنسان عندي فكان يعني نسولف أنا وياه وكذا، قال أنت ما تدري إيش تسوي، قلت أنا أخاف من الله. طبعا كلامه لي قال مدى أنك خايف من الله ليش ما تتوب. طبعا بديت أفكر في الهداية سبحان الله. فطبعا قبل هذا كله طبعا كان عندي أخ أصغر مني اسمه محمد، طبعا اتصل علي في اتصاله فطلب مني طلب قبل وفاته بيوم، قال لي أطلب منك أنك تتوب وتقلع عن الذنوب هذه. طبعا سبحان الله طبعا زادني الثبات في الإقلاع عن الإدمان. طبعا أول شيء الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء طبعا الإرادة اللي تقوم عزم الإنسان، دخول الإيمان إلى القلب والصحبة الصالحة والقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا العلاج هو إذا الله جل في علاه أرد لك بشيء كن فيكون. طبعا طبعا كثير من المدمنين انا نسمع يقول اني انا متعاطي ما يعني ما حيكون لي علاج. لا، الانسان يكون له اراده ويكون له هدف في حياته انه يطلع من العالم اللي هو فيه، حيطلع من العالم اللي هو فيه. كثير من الناس نسمع ان فلان يتعاطى من الهروين والبودرة والافيون انه يعني ما حي رايح يتعالج. لا، الانسان يعتزم بالله ويقدم ويبشر بالخير، لان الله جل في علاه اللي يعيدون ويتبع الاسباب، لان الاسباب هو هذا اللي له الدور في التعاطي. انا مثلا ابحث عن علاجي، مو حرام اني انا ابحث اروح للدكتور او المستشفى او ابحث عند انسان دكتور استشاري دكتور نفساني اني استشيره كيف اطلع من العالم اللي انا فيه. والانسان بالعكس يؤجر على الطريق.
أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الدائم برنامج منهج حياة. طبعا عنوان حلقتنا هذا الليل قدح الزناد. إذا كان عندك تعليق على التقرير دكتور.
طبعا هذا نموذج واقعي رأينا الأخ الفاضل الأخ هذا اللي ترك الإدمان، وهو رسالة لجميع الناس، سواء كان عنده إدمان وعنده ضعف أو عنده كسل أو عنده أي سلبية يراها. لكن قبل ذلك أنا أنبه القضية أن الإنسان جيد يحدد عنده السلبيات والإيجابيات، ثم يقول أنه ممكن أنني أغير هذا الشيء، ليس هناك شيء مستحيل. ودائما أنا أقوله لا يوجد مستحيل إلا أنك ترد ملك الموت وترجع شبابك إذا كبرت. أما الأمور الثانية فإنها
بيسوء. جميل. طيب سؤال الأخت حسناء.
حسناء طبعا يظهر
أنه يعاني من
عندها إحباط ونوع من الاكتئاب البسيط مبني على نوع من الفشل والضغوط النفسية. أنا أوجهها أول شيء إلى أنها لا تنظر للحياة بأنها ضربة لازبة الآن، أنه هذا هو المقدر لها.
صحيح.
لأن المؤمن يحتسب الضراء فتنقلب خيرا، وكذلك إن شاء الله بعد عسر يسرى. الأمر الثاني عليها أن تخرج من الواقع ذا، تشارك بنشاط، تعمل شيء، تعمل شيء للناس برا وهي في البيت، تحاول تخرج من البيئة اللي هي ضغط عليها.
هناك أسئلة كثيرة من الأخوة عن طريق الفيسبوك. أحد الأخوة يتساءل يقول كيف طريقة الأسئلة اليومية، كيف أشارك؟
طبعا موجود الرابط على الموقع وفي المنتدى، موجود عن سؤال الحلقة اليومية، ويشارك يدخل ويوجد السؤال ويطبق الاختيارات بعد ما يسجل معلوماته.
جميل.
وخرج الفائز كما أعرف عن الطريقة الإخوة، إذا كانت الإجابات متعددة صحيحة فإنها تخرج بالقرعة.
هل في وقت محدد طيب يسأل؟
الظاهر قبل الحلقة، يعني قبل الحلقة ظهر المغرب
إلى بعد العشاء أو قبل العشاء
أو بعد العشاء، أنا لست أدري بالضبط لكن أظن المغرب أو العشاء. نعم.
جميل. أحد الإخوة يسأل يقول كيف أشارك في مسابقة البرنامج العامة اللي حددتم لها موعد اللي هو اليوم وبكرة؟
هذا البرنامج طبعا بشكل عام بدأ التسجيل فيه من شعبان، وحتى لأنه بدأ الأثر بالمشاركين ونزلت التطبيقات، فلذلك علميا لا ينبغي أننا نتأخر كثيرا، واستجابة لضغط الإخوة والأخوات أخرناه إلى الغد.
جميل.
يعني فقط، لا فوق ذلك ربما فيه صعوبة.
أحد الإخوة
لكن ما يمنع أنهم يأتون يشاركون، يعني تشارك بس ما لازم تأخذ اللي يسمونها المقياس، لكن تشارك تنظر التطبيقات، تنظر بعض المشاركات تستفيد منها. نعم.
جميل. هذا أحد إحدى الأخوات تشارك في أحد الحلقات تقول أنه في نظري لعله في الحديث عن القراءة. جميل. في نظري أن أكبر وأعظم جريس هو كتاب الله تعالى، حيث يؤنس كل مستوحش ويصادق كل وحيد ويريح كل مهموم.
نعم صح، صدقت.
جميل. طيب هذه بعض التعليقات من الأخوة، لعلي أرجع لها بعد دقيقة إذا كان في زيادة عن حلقة اليوم، لكن أريد أن أسألك هل هناك عوامل فعلا معينة على تقوية الإرادة للإنسان؟
طبعا الأول شيء الإيمان، أننا نؤمن مثل ما نؤمن الآن أنه ليل.
صحيح.
وبعد الليل نهار.
جميل.
وفي النهار شمس وفي الليل بدر أو قبر أو هلال. نؤمن بأنني ممكن أفعل شيء. إذا كنت ترضى بالدون ستبقى دائما دني. هذه قاعدة. وإذا تقول لا أنا أريد المعالي وأريد أنني أغير بنفسي ومن حولي، بإذن الله ستحقق ذلك، لأن سبحان الله كل ما تحركت لا بد يتحرك من حولك، طبيعي هذا الشيء. الأمر الثاني هو الإيمان بذلك، الإيمان بالله عز وجل والاعتصام به والتوكل عليه والقرب منه، لأنه لما تقترب من الله يلين لك كل حديد ويتجلى لك كل جديد وتكون في حياتك سعيد. أيضا التأمل والتفكر اللي قلناها عدة مرات، التفكر والعبرة، وخاصة في قصص الماضين والحالين أو الحاليين من الناجحين الذين نجحوا في حياتهم ودنياهم وعالجوا أخطاء، مثل الأخ هذا اللي عنده خطأ الإدمان، أو أنا رأيت كثير من الناس، أو مهرة أو أي واحد يبني تأمل كيف غير، يعني هل هو نزل كذا من السماء؟ لا، لما صبر خطط وضع أهداف بدأ كما هي رقم 2 رقم 4 التدرج. يعني بعض الناس الآن يتحمس يسمعون يقول خلاص أنا بكرة أقرأ 4 أجزاء 5 أجزاء، أنا بكرة كان مدخنا سأترك وأنا سأفعل، ثم يتحمس يوم يومين ثم يرجع
انقطع،
وهذا خطأ الحقيقة. يبدأ بالتدرج يأخذ النفس شيئا فشيئا. أيضا من الأشياء تحفيز الذات، يعني يقول الإنسان لنفسه إذا حققت مثلا قرأت كتابا أكافئها بأنني أفعل كذا وكذا، فهو يحفز ذاته
بشيء الذي يحبه،
أي يحبه ويدفعه، يعني مثلا يأخذ راحة، يطلع البستان، يروح مثلا الاستراحة، يعني يأخذ له مثلا في مسبح معي، المهم أنه يفعل شيء يحفز فيه نفسه أو يتصور نفع ذلك، تصور الذهني فيه لذة. نبي يقول أنا قرأت كتابي 200 صفحة ما شاء الله رائع جميل، هذا يرجع في تقييمه لنفسه، خلاف إنسان ذهب يوم يومين ثلاثة قال أنا ما قرأت ولا فعلت ولا أنتجت ولا كذا ولا كذا، ربما بكى وتأثر وتحسر، والعكس صحيح يفرح ويأنس.
ممكن أيضا يعاقب إذا لم يحقق شيء أو
ما، يعني ربما يعاقب عقاب معين، مثلا قال أنا اليوم سأقرأ كذا ما قرأ، بدل ما مثلا يتغدى غداء أو يتعشى عشاء، يعني جد اسمي يقول لا المرة هذا على الخفيف، فيعاقبها معاقبة بسيطة. أيضا من الأشياء مصاحبة الناس المريدين الناجحين
أو
مصاحبة المريدات، يعني الذين يعملون هميمين.
جميل.
لأنت الآن إذا جلست مع إنسان متفائل تفائلت،
صحيح،
مبتسم ابتسمت، انظر الآن وهذا معروف عند الناس السمنة، يعني اللي عندهم سمنة، فغالبا نادر تجلس مع واحد سمين إلا تجد أنه إيش يفرفش ويضحك وينكت، هذه نظرية ترى موجودة، يقولوا الإنسان البدين ينكت عليك ويضحك ويفرفش،
يعني السمنة تؤثر،
هذا نظرية أنا لست معها 100% لكنها يصدقها الواقع، أنك لا تجلس مع بدينا إلا تجد دائم مفرفش، وما تجلس مع إنسان نحيفا إلا تجد إيش غضب إلا ما ندر، يعني
طيب
الرياض يمكن أحفظ.
نعم. طيب لكن بالمقابل هل هناك أسباب لضعف الإرادة عند الإنسان؟
طبيعي، كما يعني اعكس الأسباب التي تقوي ربما تكون أسباب ضعف، لكن أنا سأذكر شيء أنا أقع فيه أحيانا ربما من حولي، قضية التسويف.
صحيح.
إيه نعم، التسويف ترى مشكلة، أنا أريد أن أقرأ فأقول انشغلت ربما كذا غدا، فيجتمع واجب اليوم وبالأمس للغد فتجتمع علي فإيش فأنفض وأترك. التسويف مشكلة، وهو تقريبا من أشد أسلحة الإنسان لضعف الإرادة. والأمر الثاني الجهل، يعني قلة القراءة، قلة الوعي، فالإنسان الذي يريد أن يحرك ماء إرادته لابد يجددها بالقراءة. أيضا من الأشياء التي تؤثر في ضعف الإرادة بتجعل الإنسان ضعيفا أنه لا ينظر إلى معالي الأمور، يعني فرق بين إنسان يمشي في الطريق وهو ينظر تحت ربما يسقط في حفرة يعني أمامه، لكن مشى وهو قد رفع رأسه فإنه غالبا يعني يسمو وينطلق بشكل قوي، إلا في الصلاة فانظر إلى موضع صلاتك لأنك واقف.
جميل.
وهذا أمر مهم جدا، بأن الإنسان وهو يسير وهو ينطلق متوثب وينظر إلى العلا أو المعالي، فكما قيل إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نعم.
جميل. لكن في أحد الأخوات تسأل تقول يا دكتور أريد أن أشترك بشيء ضروري وخاص.
نعم.
كيف تتواصل معه؟
مع المركز ومع الموقع، مع الإخوة في الموقع والمركز،
في الفيسبوك
في الفيسبوك ترسل ولا ترسل على الموقع، أفضل على الموقع وعلى المركز، في قسم رجالي في قسم نسائي، ونقوم إن شاء الله بما نستطيع.
طيب طيب لعلي أخذ اتصال أجل معنا الأخ أسامة من السعودية.
الأخ أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
هذا رفيقي لنا، هذا دائما ما شاء الله يتصل.
كيف الحال؟
هلا والله حياك.
سؤالي إذا كان في شخص عنده إرادة قوية في الشر كيف نحولها لإدارة إيجابية لإرادة إيجابية؟
عنده إرادة في إيه؟ في الشر. أها. طيب هل السؤال الأول والسؤال الثاني؟
بس
يعطيك العافية. طيب إذا كان عنده إرادة قوية في الشر كيف يحولها للخير؟
هذا ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللي هما عمر بن الخطاب أو
عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. جميل. فوفق الله بفضله ومنته عمر بن الخطاب وحرم الله بعدله أبا جهل. فانظر ماذا كانت إرادة عمر قبل الإسلام، تخافه قريش من رجل كبير وعريض وذو شتيمة، وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. فالله عز وجل لما أراد الهداية له واهتدى انتقل في الإسلام، ما صار يعني جبار في الجاهلية ضعيف في الإسلام، أصبح قوي في الإسلام ولكنه فرقان، أصبح إنسان
جميل.
قائما بالحق والعدل.
ما بقي معي وقت دكتور عبد العزيز.
طيب خلق الزبدة هذه أننا ننقلها بأننا نشممه ريحة الإيجابية. يعني إنسان اللي يعيش على الدخان أو على المخدرات نشممه الطيب والعطر والشيء الخير، إذا شمه مرة مرتين ربما يزمن عليه لاحقا. نعم.
جميل. طيب قبل أن نختم هذا الحلقة أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: من القائل والذي لا إله غيره ما من سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولا أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه؟ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أم هو عبد الله بن عباس، أم هو عبد الله بن مسعود؟ فكانت الإجابة هي عبد الله بن مسعود. وألف مبروك، ألف مبروك الفائز معنا في هذه الحلقة، وهي أسماء بنت حسين بن ناحي المطيري. أسماء بنت حسين بن ناحي المطيري فازت معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. سؤال هذه الحلقة يقول: عن أي مدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش جيشها؟ أهي الفسطاط أم القسطنطينية أم اسطنبول؟ عن أي مدينة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش جيشها؟ أهي الفسطاط أم القسطنطينية أم اسطنبول؟ ترسل إجابات طبعا عن طريق رابط الموقع الذي يظهر أمامكم على الشاشة. إذا كان فيه كلمة ختامية توجه للسادة المشاهدين.
في أمرين أو فيه أمران. الأمر الأول خلاصة حلقة قدح الزناد والإرادة أنها مبنية على الدافع الداخلي، يكون عندنا دافع.
طبعا قدامك دقيقة.
أي نعم، دافع داخلي للانطلاق للأمام. الأمر الثاني يكون عندي هدف قد هدفت عليه قدامي
وأريد تحقيقه.
الأمر الثالث لا تتراجع، خلاص انطلقت لا تتراجع.
جميل.
الأمر الرابع لا تستعجل. أنا دائما أقول لمن حولي لا تستعجلوا. إذا أنت بنيت الطريق أو عرفت الطريق ومهدته وانطلقت فيه، لا يلزم أن تخرج استمار اللحظة. لا تستعجل. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستعجل. لا نستعجل. تخرج استمار لاحقا. الأمر الثالث نتدرج، نبدأ بالأسهل
فالأسهل،
ثم نبدأ بالأصعب قليلا، ثم الأصعب ثم الأصعب. ما نبدأ بالصعب مرة فننزل. أيضا من الأشياء أن تأكيدا على كلام الإرادة على مربوط ببناء المنهج للمسلم. لأننا إذا كنا فقط نتكلم وننظر بدون ما أننا نخلق الإرادة والعزيمة داخل الإنسان حتى ينطلق، فإنه لن يحقق شيء. وأنا دائما أقول للطلاب عندنا: إذا ما عندي داخل هنا إرادة وتحدي داخلي وعندي طموح، الطموح هذا يكاد لا يرى من عظمته، فإنني لن أفعل شيئا. وقبل ذلك وبعد ذلك هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقيم التي عندي وبما أنا أعتقده في قلبي. هذا بإذن الله سيؤدي بالإنسان إلى نتائج رائعة في منهج حياته.
جميل. طيب التسجيل انتهى أو لم ينتهي؟
لا، غدا إن شاء الله تعالى هو ختام تسجيل البرنامج، وأوهب بالإخوة والأخوات لا يفوتهم ذلك، وبقي معنا يعني الحمد لله أيام كثيرة.
جميل. كما أذكر السادة المشاهدين أنه غدا لن يكون هناك حلقة أو لن يكون هناك برنامج لوجود برامج تكون غدا بإذن الله غير البرنامج، فنكمل بعد الغد بإذن الله. وحلقتنا بإذن الله ستكون تحت عنوان أيهما أعمل. في الختام أشكر الدكتور عبد العزيز.
الله ختام، لأنه ليش بكرة ما فيها عشان في حملة جزاهم الله تعالى خيرا في مجموعة القنوات لإغاثة إخواننا في الصومال.
في الصومال.
الصومال الآن للأسف أن الآن الذين أتى إليهم هم الغربيون. وصوروا مشاهد الحقيقة دامية ويعني دامعة، ويموتون جوعا ويعني مسغبة الأطفال والرجال والكبار، ويتهارشون هناك بعض أهل البلد. والإخوة من هذا البلد المعطاء سينطلقون غدا بحملة ضخمة جدا على مستوى القنوات
بيان الموقف وإغاثة إخوانهم، فإن هذا من أقل الواجب لإخواننا المسلمين هناك
بإذن الله. إذا نلتقي بكم بإذن الله في حلقة بعد الغد بإذن الله تحت عنوان أيهما أعمل. أشكر ضيفي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب، شكرا جزيلا لك.
الله يحييك، شكرا جزيلا.
وشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة والمشاركة والتفاعل معنا في حلقة هذه الليلة. إذا تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في أسرة البرنامج، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.